في كتاب لطائف الكلم في العلم قال المصنف رحمه الله تعالى في مثل آخر من الأمثال وكذلك من الآثار: إذا ورد السماع بطل القياس. المرجع خزانة الأدب للبغدادي واللطف واللطائف. إذا ورد السماع بطل القياس، هذه قاعدة لا بأس أن ندخل فيها قليلا، فإن فهمت من النحاة شيئا فالحمد لله، وإن لم تفهم منها شيئا فسل الله. هذه قاعدة مضطردة عند النحاة، عند النحويين: إذا ورد السماع بطل القياس. وذلك لأن أدلة النحو على ثلاثة أقسام: أدلة النحو التي يستدل بها النحاة ثلاثة: السماع وهو النقل عن العرب، الثاني القياس على بعض الكلمات العربية، الثالث الإجماع، إجماع أهل النحو أو أهل اللغة. وإجماع أهل النحو المقصود به إجماع البصريين والكوفيين، إجماع البصريين والكوفيين، لأنهما المدرسة الموسعة في علم النحو. ما هو السماع؟ أصل السماع من الاستماع، والمراد به عند النحاة تلقي اللغة العربية من أهلها مشافهة، يعني أن تتلقى الكلمات العربية وتسمعها بأذنك من عربي فصيح مشافهة وهو يتكلم بها، هذا هو السماع. لذلك نجد عند النحاة يقول سمعت، نجد عند اللغويين من الأدباء والبلغاء من يقول سمعت فلانا يقول كذا، سمعت العرب تقول كذا، ويأتي بالكلمة ليثبت أنها عربية فصيحة، أنها عربية فصيحة. وقد أطلق علماء النحو، أطلق علماء النحو السماع على كل ما خالف القياس، فكل ما خالف القياس يسمى سماعا عندهم. بقي ما هو القياس؟ القياس يقول ابن الأنباري وهو اللغوي المشهور، قال القياس هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. لا بأس، إذا فهمت الحمد لله، ما فهمت لا بأس عليك، لا تقلق، سنمر عليها الآن إن شاء الله، الوقت قصير. إذا ورد السماع بطل القياس، بمعنى أنه إذا سمعت من العرب شيئا من الكلمات العربية من الجمل العربية وكانت لديك قاعدة أنت عملتها وصغتها، أو كان لديك قياس فوجدت أن العرب تخالف هذه القاعدة وتخالف هذا القياس، اترك القياس وخذ بماذا؟ بسماع العرب، خذ بما سمع عن العرب. فمثلا عند النحاة، عند النحاة في الأصل قاعدة أن الهمزة إذا دخلت على فعل لتعديه لا تعديه إلا إلى الثاني، المفعول الثاني. فإذا بهم يسمعون من العرب في كلمتين أن الهمزة دخلت عليهما فعدتهما إلى ثلاثة مفاعيل: علم ورأى، علم ورأى. فإذا بهم يقولون خلاص هذا القياس نتركه جانبا لا نقيس، نأخذ بما سمع عن العرب رأى وعلم، إذا دخلت عليها الهمزة في أولها تعدت إلى ثلاثة مفاعيل، تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. تقول: أعلمت زيدا عمرا قائما، يعني صارت ثلاثة مفاعيل. طيب انتبه الآن، أي قاعدة كانت لديك خالفها سماع من العرب فاضرب ذلك القياس وخذ بالسماع. هذا هو المقصود الذي ينبغي أن يفهم، وما سواه يكون فضلة. طيب خلاص انتهينا. هل يصلح هذا المثل لأن يدخل في الفقه وفي أصول الفقه؟ الجواب نعم يدخل، الجواب نعم. فأحيانا إذا بعض الفقهاء يقيس على مسألة معينة قياسا وقد وجد فيها نص، وجد فيها سماع من القرآن أو السنة، فإذا يقال له إذا ورد السماع بطل القياس. طيب هذا الكلام أين تجده؟ تجده في كتاب البغدادي خزانة الأدب. من هو البغدادي؟ البغدادي اسمه عبد القادر ابن عمر، كان علامة بالأدب والتاريخ والأخبار، ولد وتأدب ببغداد، وكان مولعا بالأسفار فسافر إلى بلاد شتى أو بلدان شتى، ومن تلك البلاد أو البلدان دمشق ومصر، وجمع كتبا نفيسة. توفي في القاهرة في البلدة التي رحل إليها، وكان ذلك سنة 1093 من الهجرة. له كتب كبيرة ونفيسة في الأدب واللغة، ومن أشهر كتبه خزانة الأدب. اسم الكتاب كاملا خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، هذا اسم الكتاب، وهو مشهور بهذا خزانة الأدب، خزانة مليئة باللغويات وبالمعلومات العربية. هذا الكتاب هو شرح لشواهد الكافية، كتاب الكافية للرضي، شرح الشواهد الأبيات الشعرية، وكانت الأبيات الشعرية في كتاب الكافية 1000 بيت من الشعر. أتى البغدادي فشرح 1000 بيت، 1000 البيت المذكورة في هذا الكتاب، شرحها شرحا وافيا، وفي أوله ومقدمته مقدمة نفيسة ينصح كل لغوي بقراءتها. في مقدمة خزانة الأدب مقدمة نفيسة ذكرها وينصح كل من يهتم باللغة العربية أن يقرأها. هذا الكتاب أرسله هدية للسلطان محمد خان من آل عثمان من السلاطين العثمانيين، أرسل هذا الكتاب هدية إليه. وهناك كتاب آخر اسمه خزانة الأدب، لكن لا يلتبس عليك هذا بذاك، فخزانة الأدب الكتاب الثاني، وغاية الأرب هو لأبي بكر الحموي، أما الكتاب المشهور خزانة الأدب فهو لعبد القادر البغدادي. طيب أسماء رجال ما يناسبون غلقنا. ناتي إلى روض آخر من الرياض المباركة. اللطف واللطائف لابن قتيبة وقد مرت ترجمته.